بذلك وهذا هو الأفضل. ولذلك اختار الإمام أحمد أن هذا هو الأفضل لأن النبي أمر أصحابه بذلك.
وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل.
نعم، النفس أو الحائض إذا وصلت الميقات حصل لها مثلا ربما تصل الميقات وهي طاهر، لكن بعد وصولها الميقات إما ولدت وإما حاضت، فالنبي أمرها أن تغتسل ولو هي على تلك الحالة، وتحرم بما تريد، وتحرم وإذا وصلت إلى مكة لا تدخل البيت الحرام ولكنها تنتظر وتكمل أعمال المناسك حتى تطهر، فإذا طهرت تكمل حجها. ولذلك قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.
ففيه جواز غسل المحرم وأن الحائض تغتسل وأن الإحرام يصح من الحائض.
نعم، الإحرام يصح من الحائض ومن النفساء إلا أنها ما تدخل الحرم حتى تطهر. نعم يا نعم.
السائل يقول أتيت بعمرة في شوال وأنا الآن مقيم في مكة وأنوي الحج، فمن أين أحرم، من الميقات أم من مكاني في مكة؟ وهل علي هدي؟ وإذا كان لا أستطيع ذبح الهدي ففي أي وقت أصوم؟
ما دام أنك أخذت عمرة في شوال أصبحت الآن متمتع، لأن من يأخذ عمرة في شوال أو في شهر القعدة أو عشر الحجة هذا هو المتمتع. فأنت أخذت العمرة وطفت وسعيت وقصرت ولبست إحرامك وبقيت تنتظر الحج، فأنت تحرم من محل مسكنك في مكة، ولا يحتاج أنك تخرج إلى الحل ولا تخرج إلى الميقات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم أمرهم أن يحرموا من مكة من مساكنهم بمكة، فأنت تحرم مما حل ما أنت ساكن فيه بمكة. نعم، وعليك الفدو، عليك الهدي لأنك متمتع، والله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فعليك الهدي. وأما سؤالك متى وقت الصيام إذا كنت غير قادر على الهدي، فإنك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، فثلاثة الأيام تصومه إذا تحللت من عمرتك لك أن تصوم 3 أيام، ما دمت تنتظر الحج فأنت في حج، فتصوم 3 هذه الأيام بعدما تنتهي من عمرتك إذا شئت. وإن أخرتها إلى اليوم 7 و8 و9 فهو أفضل. نعم.
السائل يقول أديت العمرة في أشهر الحج وأريد الذهاب إلى الرياض، هل يجب علي طواف الوداع؟
نعم، ما دمت أنك أخذت عمرة، ما أخذ عمرة ما يخرج حتى يودع، أمير الناس يكون آخر عهدهم بالبيت طواف يودع البيت. نعم.
يقول في نفس السؤال وإذا أردت الحج هل يجوز لي أن أحرم من الرياض مفردا؟
نعم، يجوز أن تحرم من ميقاتك وأنت جاي من الرياض، تحرم من الميقات بالحج وليس عليك دم، لأن من شرط التمتع ألا يسافر بينهما سفر، وأنت خدت عمرة ثم سافرت ورجعت إلى بلدك مثلا الرياض وأتيت للحج، فإذا أتيت للحج وحرمت مفرد فليس عليك هدي، لأن من شرط التمتع ألا يسافر بينهما سفر.
السائل يقول قدمت بنية العمرة والحج معا ولم أحرم من الميقات حتى نزلت في جدة من الطائرة، لأن الإحرام كان في الأمتعة فاغتسلت وأحرمت من جدة، هل علي شيء؟
نعم، ما دام أنك أحرمت من جدة، جدة ليست ميقات والميقات قبل جدة، فالذي يصل إلى جدة لابد أن يمر على أحد المواقيت، فإن كان جاي مثلا من الشمال لابد أن يمر على ذي الحليفة، وإن كان جاي من الشرق لا بد أن يمر على قرن المنازل، وإن كان جاي من المغرب لا بد أن يمر على الجحفة، وإن كان جاي من الجنوب لا بد أن يمر على يلملم. فأنت تجاوزت الميقات بدون إحرام، والذي يتجاوز الميقات بدون إحرام ثم يحرم من دونه يجب عليه دم. فعمرتك صحيحة لكن يجب عليك الهدي إن استطعت، وإذا ما استطعت فتصوم 10 أيام.
السائل يقول: رجل دخل مكة مفردا بالحج في أيام الحج، وبعد أن طاف وسعى أراد أن يقلب حجه عمرته تمتعا بالحج، فهل عليه الطواف والسعي من جديد ويتحلل أم يتحلل دون إعادة؟
لا، ما يحتاج يعيد ما دام أنه طاف وسعى ثم طلاله، بس ما عليه إلا أنه يتحلل، يقصر من شعره ويلبس ملابسه ويكون متمتع، ولا يحتاج إلى طواف ثاني ولا يتكفي نيته بس.
السائل يقول: أرى بعض الناس في صلاة الفجر يدعون في الركعة الأخيرة وبعد الركوع، هل هذا جائز؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب لما قتلوا بعض القراء، فكان النبي يدعو عليهم قنت شهرا، يدعو عليهم بعد الركوع من الركعة الأخيرة، إذا نهض من الركوع الركعة الأخيرة في الفجر، فكان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون إذا نزل بالمسلمين نازلة يجوز أن يقنتوا في أي صلاة من الصلوات الخمس، سواء الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وإن اقتصروا على واحدة أو على فلا بأس بذلك. لكن وقتا لما نزل بالمسلمين نازلة، فمثل الآن الأئمة يقنتون لما في إخواننا من المسلمين في البوسنة والهرزك من التعذيب والتقتيل والتشريد وإعتام الأطفال واغتصاب النساء ويعذبون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلذلك إخواننا وهم جزء منا، فنبتهل إلى الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذل أعداءهم وأن ينصرهم وأن يسدد سهامهم وأراءهم وأن يخذل أعداءهم من الصرب الذين اعتدوا وبغوا وطغوا عليهم. فهذا ينبغي لنا أن نساعدهم بكل شيء، نساعدهم بالمال ونساعدهم هم بالجهاد ونساعدهم بالدعاء. لا خير عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، ما أقل حال أن ندعو لهم سواء في صلاتنا وفي غير صلواتنا. نعم، وسواء الإنسان وهو بالصلاة أو هو في بيته أو هو في الطريق أو في أي مكان، يدعو لهم بأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويذل أعداءهم. نعم.
السائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا أن البعض أن بعض المصلين يقنط والإمام في السجود.
والإمام
بعد سجود الإمام
سجود
بعد ما يتأخرون، يعني يقنط لوحده، يدعو لوحده، يقول يدعو لوحده
يتأخر عن الإمام
ويتأخر المأموم
يتأخر. ما فهمت شيء. شلون
يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا أن بعض المصلين يقنط لوحده.
وحده يعني إذا ما قنت الإمام قنته. لهذا لا يستحب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا. فيتابع الإمام، حتى إن العلماء قالوا إنك لو كنت مسافر ولا عليك أنت إلا ركعتين ودخلت مع إمام مقيم، مررت ببلد وصليت في مع هذا البلد وهم يصلون 4 ركعات لأنهم مقيمين، وصليت أنت، لازم تكمل الصلاة من أجل متابعة الإمام، وإن كان الأفضل القصر لك لكن من أجل تتابع الإمام، فلا بد من متابعة الإمام. فمثل هذا إذا قنت الإمام انتاب ونقلت معه، وإذا ما قنت فلا ينبغي لنا أن نقنت، والحمد لله هذا ما هو واجب، هذا سنة، سنة إن فعلته في وقته، وسنة أيضا إذا تابعت الإمام ولم تفعله وله واجب. فالأولى إن الإمام مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: إني إمامكم فلا إني إمامكم فلا تختلفوا علي. فلا ينبغي أن يختلف المأموم عن الإمام. إن قنت الإمام فقنت، وإما كانت فلا ينبغي أن تقنت، فهذا هو الأفضل والأولى. نعم.
السائل يقول: اعتمرت في رمضان وأريد أن أحج لزوجة أبي، كيف يكون إحرام نية إحرامي للحج عنها، وهل علي هدي؟
لا، إذا كنت أخذت العمرة في رمضان وفي شوال لم تعتمر ولا ذي القعدة تحرم بالحج مفرد وليس عليك هدي، وتحرم عنها، تقول: اللهم إن نريد الحج عن فلانة بنت فلان أو عن فلانة زوجة أبي، اللهم إن نريد الحج عنها، اللهم تقبل، لبيك اللهم عن فلانة، لبيك اللهم عن فلانة، تقول مرتين أو ثلاث ويكفي، وتعمل مثل ما تعمل في حجك. نعم.
السائل يقول: حضرت إلى مكة في رمضان ثم ذهبت إلى المدينة ورجعت في 25 من شوال إلى مكة، هل علي ذبح الهدي؟
إن كان أنك رجعت بعمرة فعليك الهدي، وإن كان أنك ما أخذت عمرة فلا شيء عليك.
السائل يقول: شاهدت رجلا اعتمر وحلق نصف رأسه وأبقى النصف الآخر، فرأيته يسعى بين الصفا والمروة، فسألته لما فعلت هكذا، فقال: هذا الذي حلقته عن عمرة أمس والباقي لعمرة اليوم، هل عمله هذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا خلاف السنة. الحلق لابد أن يكون للرأس، بل هذا مكروه، مكروه ولا يكون بالواجب، لابد أن يحلق رأسه كله أو يقصر من جميع الشعر، ويكره أن الإنسان يحلق البعض ويترك البعض حتى في غير حج وفي غير عمرة، هذا يسميه العلماء القزع، ولذلك يقولون: ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. أما إذا حملت هذا فكما تحلق بعضه للعمرة ذي وتخلي الباقي للعمرة الثانية، هذا خلاف هدي النبي وخلاف السنة، ولا ينبغي هذا من التلاعب في الأنساك، بس يعني من نفسك بس تعمل شيء على فكرك. لا بد أن يتقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت أنت جاهل ولا تعرف الحكم، فالله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السائل يقول: أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أم البقرة؟
البقرة إذا كانت كاملة فهي أفضل، أما السبع فالكبش أفضل من سبع البقرة، لكن كم تبي تضحي بقرة كاملة فهي أفضل لأنها أنفع وأكبر.
السائل يقول: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟
هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من فضل العشر الأواخر من رمضان، ومنهم من فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة، ولكن الصحيح من هذا أن العشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل من ليالي العشر ذي الحجة، وأن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح أفضل منهن في مثل عشر ذي الحجة، فقال هي أفضل أعمل الأيام كلها ولم يستثني شيء، وخص الأيام صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن نهار عشر ذي الحجة أفضل، وأنه لا يعدلها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها هي أن العمل فيها أفضل من أي عمل، لا في رمضان ولا غيره. أما في ليالي رمضان لأن فيها ليلة القدر فهي أفضل، لأن ليلة القدر عن أخبر الله أنها عن عبادة ألف شهر فهي أفضل، فالليالي رمضان أفضل والنهار عشر ذي الحجة أفضل، فلذلك يتغانمها العبد بالصيام وبالصدقة وبالأعمال الصالحة، لأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن العمل فيهن أفضل من أي عمل في أي وقت يكون.
السائل يقول: ذكرتم سماحتكم أن الذي يحرم من جدة يكون متجاوزا للميقات، ونحن أهل السودان لا نمر على المواقيت التي حددتها الشريعة، وإن أحرمنا من البحر نكون أحرمنا قبل الميقات، فلماذا تنصحوننا؟
هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول هذا لكن حنا لم نتأكد من هذا. فإذا كنت أنت متأكد إنك ما مريت على ميقات فلا بد أن تجعل بينك وبين مكة يومين، فإذا جعلت بينك وبين مكة يومين وتحرم فلا بأس إذا كنت متأكد إنك ما تمر. وإلا فنعم، بعض الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة قالوا إن الذي يمشي من السودان من مينا سواكن، إذا مشى من مينا سواكن هذا لا يمر على ميقات، لأنه لا يمر على ابن الجحفة ولا يمر على يلملم، فهذا لو أحرم من جدة فلا شيء عليه، لأن جدة بينه وبمكة يومين، وأدنى المواقيت أقرب المواقيت يومين، فإذا فعل ذلك لا شيء عليه. لكن هذا ذكره بعض الفقهاء ونحن لم نتأكد من هذا. فإذا كنت أنت من أهل السودان وعارف الطريق ولك معرفة بطرق البحر، وأنك إذا مشيت مع هذا الطريق ما تمر لا تحاذي يلملم ولا تحاذي أيضا الجحفة، متيقن أنك ما تحاذيهن وأحرمت من جدة، فعلى قول بعض العلماء لا شيء عليك إن شاء الله.
السائل يقول: نرى أهل الطريقة في الحرم لا يصلون إلا على فراشهم، ويضعون كل ما يحملون من وثائق وساعة والنظارات والمصحف أمامهم، هل هذه الطريقة صحيحة؟
نعم، صلي على أي في أي مكان وعلى أي، سواء على فراش ولا على بلاط ولا على تراب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد في مسجده ما فيه فراش، وكان عليه الصلاة والسلام ربما نزل المطر ويسجد، فإذا قام جبهته فيها الماء والطين، مثل ما ثبت في الصحيح أنه ليلة 21 عليه الصلاة والسلام وكف المطر عليهم، ولما قام من السجود على أثر جبهته وأنفه الطين عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للإنسان أن يلتزم أنه لازم أن يكون على فراش، ما ينبغي هذا، على أي ما يتيسر، إن صلى على فراش فلا بأس، أو صلى على الرخام فلا بأس، أو صلى مثلا على الأرض فلا بأس، أو على التراب أو على. النبي يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض، والأرض تشمل الصخور والطين والرمال وكل شيء، كلها أرض. فهذه سنة النبي، ما ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء من عنده، وربما يكون هذا نوع أيضا من أنواع التعصب أو نوع من أنواع الغلو، أنه لا بد أن يكون على هذه الكيفية ولا بد أن ينزع ما معه ويجعله أبدا، كل هذا ما ورد فيه شيء. فعلى المسلم أن يقتدي بفعل النبي، إن كان ورد عن النبي في هذا شيء فعلى العين والرأس، وإن كان مجرد اجتهاد فلا مجال للاجتهاد في العبادات، ما له مجال، العبادات توقيفية، اللي فعل الرسول أو أمر نبيه نفعه، أما الإنسان يسوي من عنده ويرى هذا أفضل وهذا كذا من كيسه، ما ينبغي هذا، هذا يعتبر من نوع من أنواع الغلو في الدين، والنبي نهانا عن الغلو، والله سبحانه وتعالى هذا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فلسك أما يكون مثلا يضع الساعة ولا يحمل الساعة ولا يضع النظارة وكذا، كل هذا ما ورد في شيء، إن لبست النظارة أو حطتها في جيبك أو كله سوى، إذا اعتقدت، إلا إن كان تخشى أن تسقط وتنكسر لا بس، لكن إن كان تظن إن هذا من تمام عبادك فهذا خطأ. نعم.
السائل يقول: أنا شاب أريد الزواج في هذه الأيام، ولكني سمعت من بعض الناس يقولون أن عقد الزواج ما بين العيدين لا يصح، هل كلامهم هذا صحيح؟
أعوذ بالله، لمن قالها؟ الزواج في أي وقت من الأوقات، ولا النبي حدده في وقت، ولا بين العيدين ولا في العيدين ولا شيء. لا، آمن بالله، لا، هذا ليس له أساس وليس له أصل. لا، في بعض الناس أو بعض العرب يتشائمون من الزواج في شوال، وقد ابطل الاسلام ايضا هذا. فعائشة رضي الله عنها تقول بعض الناس يتشاءمون في شوال وتخبر عن نفسه ان النبي دخل بها في شوال، ولا انا اسعد من زواج عائشة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في شوال. فكل هذا من اعمال الجاهلية التي نهانا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من الجاهلية، لا هذا ما ينبغي الانسان يلتفت لهذه الاشياء التي يفعلها بعض بقايا من بقايا الجاهلية.
السائلة تقول: هل بنات إخواني وأخواتي يكون محرما على زوجي؟
لا، بنات أخواته بالنسبة لزوجها أجانب، وبنات إخوانها أجانب بالنسبة لزوجها، حتى أخواتها أنفسهن أجنبية، أخته أجنبية بالنسبة لزوجها. لا يجوز أن زوج الأخت ما يخلو بأخت زوجته ولا يكون محرما لها، ولا يجوز أن تكشف وجهها له، هذا ما هم محرم بعيد منها.
السائل يقول: هل العبرة بانتهاء الركعة رفع الإمام قبل أن يسمع المأموم التحميد، أم العبرة بقوله سمع الله لمن حمده؟
لا، العبرة باستمامه. وبعض ربما إن بعض الأئمة يخطي ثم يستتم قائم وهما قال، فهذا الإمام أخطأ بنفسه، فأنت العبرة بك أنك ما ترفع حتى أن الإمام يستتم، لكن المفروض أن الإمام ينقطع صوته في الحالة هذه، ينقطع صوته، ولا ينبغي أن الإمام مثل ما يفعل بعض الناس ربما أنه ينهض وإذا استتم قال سمع الله لمن حمده، أو يسجد ولا وصل الأرض وسجد قال الله أكبر، هذا ما ينبغي. التكبير محله بين أنك تنهض وبين أنك تهوي للسجود، تأتي بالتكبير بهذه المنطقة. عندما مثلا تقول الله أكبر للركوع، الله أكبر من تهوي للركوع، بحيث تبدأ بها وأنت قائم وتنتهي وأنت عند الركوع. فإذا قلت مثلا سمع الله لمن حمد، تبدأ وأنت ناهض وتنتهي، هذا هو المفروض. لكن إذا رأيت أن الإمام مشاهدته وأنه استتم قائم، فأنت لك ترفع ولو تأخر، وتأخر هذا خلاف السنة، فلا تتابع على هذا.
السائل يقول: ما حكم استعمال القلونيات التي تحتوي على الكحول؟
الكحول هذا عما يقولون هذا مسكر، فالشيء المسكر إذا اختلط بغيره ينجسه، لأن المسكر كل مسكر خمر، النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، والخمر محرم. فهذا الذي إذا كان الكحول هذا من النوع الذي لو شربه الإنسان أسكره يعتبر نوع من أنواع الخمر، والخمر نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
السائل يقول: إنني أجلس في المسجد بعد المغرب والعشاء، بعد المغرب انتظارا لصلاة العشاء، وأحيانا يأتيني الوسواس بأن وضوئي انتقض، هل أصلي العشاء مع الوسواس أم أخرج وأجدد الوضوء، أم أتيمم إذا كان مكان الوضوء بعيد عن المسجد؟
هو هذا ما في شك من الفضيلة أن الإنسان إذا صلى يبقى بالمسجد إلى الصلاة الثانية، والنبي حث على هذا وأخبر أن انتظار الصلاة إلى الصلاة يكفر الذنوب، وأخبر أن ذلك هو الرباط، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فهذا منه. أما إذا انتظرت صلاة المغرب أو جلست تنتظر صلاة العشاء مثلا، فأنت على طهارتك إلا إذا تأكدت أنك أحدثت. أما إذا وسوس لك الشيطان وقال لك أنك أنت حدثت وكذا، هذه لا تلتفت إليها، والأصل أنك باق على طهارتك حتى تتأكد أنه مثلا بطلت طهارتك مثل ما تأكدت أنك توضيت. أما الشكوك والوساوس هذه من الشيطان لا تلتفت إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ورسولك.